إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنسأل الله تعالى أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما، صلى الله تعالى نجعل هذا العلم حجة لنا لا علينا. نواصل مذاكرتنا في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم من خلال كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله، وتوقفنا عند حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، متفق عليه. تكلمنا عن هذا الحديث، وقفنا عند مسألة حكم النذر، ذكرنا أقوال العلماء في ذلك، وتوقفنا عند إشكال في هذه المسألة، وهو على قول جمهور العلماء الذين يقولون النذر مكروه، فكيف يكون مكروها وهو عبادة؟ والعبادة كما تعرفون الإخوة هي كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، فالعبادة محبوبة والنذر عبادة وهو مكروه في الوقت نفسه. طبعا على قول بعض الشافعية كما ذكرنا، عندهم يقسمون النذر إلى ماذا؟ إلى مطلق ومقيد، فيقولون النذر المطلق مستحب مطلقا، لا يدخل فيه الكراهة ولا تدخل فيه الكراهة. إذا قلت لله علي أن أصوم كذا ابتداء بدون تقييد بدون شرط. أما المقيد وهو نذر المجازاة، يسمونه المجازاة، يعني إن شف الله مريضي سأصوم كذا يوم، هذا يقولون هو المكروه. طبعا على قول هؤلاء أجابوا عن هذا الإشكال، وهذا جواب عند كثير من المتأخرين. فإذن يقسمون النذر إلى هذين القسمين، فيقولون الكراهة تتعلق بقسم من أقسامه فقط، فيصح أن يكون عبادة يعني المقصود به النذر المطلق، وتدخل الكراهة إذا قيد بشرط. لكن على قول الجمهور أيضا والله أعلم يمكن أن يجاب بجواب، وهو والله أعلم، ما أدري، أنا ما وجدت من نص على جواب واضح، لكن حتى على قول جمهور العلماء يمكن أن يقال إخوة أن النذر فيه جهتان: الإلزام وما يترتب على هذا الإلزام. ما تقول لله علي نذر، هذا قولك لله علي نذر، هذا أن تلزم نفسك ابتداء، هذا أنت تفعله لله، لله علي نذر. ثم ما يتعلق بالوفاء بالنذر، أو نقول ما يترتب على هذا الإلزام، أو ما اخترته من عمل معين، مثلا لله علي نذر أن أصوم، لله علي نذر أن أتصدق. فالعبادة التي في النذر جاءت من جهة أصل الإلزام، الإلزام أصله هو تعظيم لله تعالى، لذلك الشرك يدخل النذر من الجهتين، الشرك يدخل النذر من الجهتين. لو أن إنسان قال مثلا للولي الفلاني علي أن أذبح، أن أصوم 3 أيام، صيام 3 أيام قربة، لكن الإلزام ألزم نفسه بهذه العبادة لمن؟ تعظيما لغير الله، للولي، فدخل النذر في جهة الإلزام. جانب الوفاء أيضا قد يدخله الشرك، قد يقول لله علي نذر لكن أن أذبح لغير الله، فتنظر تلاحظ أن الجهتين ممكن في الذهن أن تتصور أنهما يعني منفكتان، والله أعلم. ولذلك يؤيد هذا والله أعلم أن في النذر المبهم، يعني لو قال قائل لله علي نذر سكت، قال لله علي نذر فقط هكذا، فعند جمهور العلماء بل جمهور الصحابة رضي الله عنهم أن عليه كفارة يمين، أن عليه كفارة يمين. طيب الآن هذا يدلك على أن أصل الإلزام عبادة لله جل وعلا، من هنا جاءت العبادة. ثم الكراهة دخلت في النذر كما عرفنا من جهة أخرى، وهي كراهة كما عرفنا يعني على قول الجمهور قد تتفاوت هذه الكراهة، إذا كان يعني على سبيل المقابلة فهذه الكراهة تكون أشد، لأنه حاله مثل البخيل لا يؤدي الطاعة إلا إذا أعطي شيئا، وخاصة إذا كان هذا على سبيل المعاوضة، يعبد الله على سبيل المعاوضة، بل قد يصل إلى درجة التحريم بسبب الاعتقاد الفاسد، يظن أن الله تعالى محتاج إلى عبادته مثلا، هذا والعياذ بالله، كما نص بعضهم أنه قد يصل إلى درجة الكفر والعياذ بالله. لكن أيضا حتى النذر المطلق فيه بعض المفاسد، وهو أنه يؤدي العبادة وهو مستثقل لها، وهذا خلاف حال السابقين الذين يسارعون إلى طاعة الله تعالى. ذلك ابن قدامة ذكر في المغني أن لما ذكر كراهة النذر مطلقا قال النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم، يعني كبار الصحابة، لم ينذروا، الله أعلم. وأما ما جاء في القرآن من مدح النذر فالمراد به الوفاء بالنذر ليس ابتداء النذر. قد يشكل قول الله تعالى فقط وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وحتى هذه الآية يعني الإنسان ما يمدح بنذره إلا إذا وفى به، أو نذرتم من نذر يعني فوفيتم به، فهنا يحصل الإنسان على أجره ويمدح. وأيضا يعني مثلا عند المالكية أن النذر مكروه إذا كان يعني متكررا، يعني كصوم دائم كل أسبوع كما ذكر عندك، أما ما لم يتكرر فهو مندوب مثلا. فالشاهد أن كلما زالت المشقة يعني ممكن يكون مستحب، لكن يعني الجمهور يطلقون أنه مكروه، أن ما يخلو من أن يوقع الإنسان نفسه في شيء من المشقة، يوجب على نفس الشيء ما أوجبه الله عليه، فهذا فيه مشقة والله أعلم. فإذا يعني قد يكون في هذا شيء من الجواب على الإشكال. وأيضا خطر في ذهني أمر، وهو أن هذا الإشكال ربما أتى بسبب أننا ضيقنا اللفظ الشرعي للنذر، لأن أصلا النذر في القرآن ليس معناه فقط النذر المصطلح عليه هنا في الفقه، وإنما المقصود بالنذر في القرآن ماذا؟ العبادات عموما، يعني أداء الواجبات الشرعية، ثم يدخل فيه في النذر الذي في القرآن يدخل فيه أيضا هذا النذر، لكن ليس محصورا في النذر المصطلح عليه. مثل قول الله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، يوفون بالنذر يعني يؤدون الواجبات التي عليهم، وعبر عن الواجبات بالنذر لأن المؤمن يخاف إن لم يؤدي الواجب أن يعاقب فيكون تحت الإنذار. فإذا مصطلح النذر في القرآن واسع، فالنذر عبادة، بل كل العبادات تسمى نذرا. ثم هذا قسم منها في الشريعة، هذا النذر الذي هو من جهة المكلف من جهة العبد نفسه، هذا نوع من أنواع النذر في الشريعة. فلا يقال كيف يكون النذر يعني مكروها وهو في الوقت نفسه عبادة. نقول النذر أصلا في الشريعة معناها العبادة عموما، العبادات كلها، الواجبات كلها تدخل في النذر وهي محبوبة عند الله، لكن إذا كان هذا الإلزام من المكلف يكون مكروها لأن في مشقة عليه. والله أعلم، والله أعلم. نعم. طيب، ثم قال: وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفارة النذر كفارة يمين. رواه مسلم. يعني هذا هو الأصل في النذر، إذا لم يفي به الإنسان فعليه كفارة يمين، وهذا على تفصيل سيأتي في أنواع النذر. وزاد الترمذي فيه: إذا لم يسمى، وصححه، وهذه الزيادة ضعيفة. فيه محمد بن يزيد الفلسطيني وهو مجهول كما قال أبو حاتم والدارقطني، وكذلك جاءت هذه الزيادة عند ابن ماجه لكن أيضا بسند ضعيف، فهذه الزيادة لا تصح. قال: ولأبي داود من حديث ابن عباس مرفوعا: من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين. من نذر نذرا لم يسمه، هذا كما ذكرنا في النذر المبهم، مثلا لو قال لله علي نذر هكذا فعليه كفارة يمين، وهذا قول جمهور العلماء، ما خالف في هذا إلا الشافعي رحمه الله تعالى. نعم، لم يخالف في هذا إلا الشافعي. وكذلك من نذر نذرا لم يسمه، يعني نعم، ومن نذر نذرا في معصية فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين. وإسناده صحيح، إلا أن الحفاظ رجحوا وقفه، وهذا هو الصحيح، أن هذا موقوف من كلام ابن عباس ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الحديث جاء من طريق طلحة بن يحيى الأنصاري عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن بكير عن كريب عن ابن عباس مرفوعا، وخالف وكيع طلحة الأنصاري. أبو داود لما ذكر هذا الحديث قال: روى هذا الحديث وكيع وغيره عن عبد الله بن سعيد أوقفوه على ابن عباس. فإذن عبد الله بن سعيد ومدار الحديث رواه وكيع وجماعة عن عبد الله بن سعيد عن بكير عن كريب عن ابن عباس موقوفا، وتفرد طلحة بن يحيى فرواه عن عبد الله بن سعيد مرفوعا، ولذلك رجح أيضا أبو زرعة وأبو حاتم الرازيان الموقوف. فإذا هذا من كلام ابن عباس رضي الله عنهما. ثم قال: وللبخاري من حديث عائشة: ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. وأول الحديث: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. وما ذكر يعني الكفارة. ولمسلم من حديث عمران بن حسين رضي الله عنه قال: لا وفاء لنذر في معصية ولا فيما لا يملك العبد. وهذا الحديث له قصة، حديث عمران بن حسين في مسلم له قصة طويلة جميلة، في امرأة أنصارية أسرها الأعداء، وأيضا أخذوا ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، فهي في الأسر نذرت إن نجاها الله تعالى على الناقة، على تلك الناقة، لا تنحرنها. فبالفعل نجاها الله تعالى على ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءت المدينة فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، بئس ما جزيتها. سلام الله وبركاته، يعني هذه الناقة كانت سببا في نجاتك، ثم يكون جزاؤها ماذا؟ النحر. قال سبحان الله بئس ما جزيتها. ثم قال لا وفاء لنذر في معصية، يعني كأن هذا فيه إشارة إلى أن هذا يعني معصية وليس طاعة. لا وفاء لنذر في معصية ولا فيما لا يملك العبد. نعم الحديث عند مسلم. طبعا في هذا الحديث زيادة، لا نذر في معصية وكفارتها كفارة يمين، هذه الزيادة عند النسائي حديث عمران، في رواية النسائي وكفارتها كفارة يمين، لكن قال النسائي محمد بن الزبير ضعيف لا تقم به حجة، وقد اختلف عليه في هذا الحديث، فإذن هذا لا يثبت. الزيادة هذه مهمة، مسألة مهمة استاتي معنا، كفارتها كفارة يمين، أن نذر المعصية كفارته كفارة يمين. أولا حديث عمران الزيادة فيه لا تثبت في محمد بن الزبير، وذكر عندك أنها جاء أيضا عند ابن الجارود وغيره، النذر نذران، ذكر قال وما كان للشيطان، يعني لا وفاء فيه، قال وكفارته كفارة يمين. أيضا هذا الحديث فيه خطاب بن القاسم كما ذكر عندك في الحاشية عن عبد الكريم بن مالك الجزري، وخطاب بن القاسم متكلم فيه، ولهذا ضعفه البيهقي، هذا الحديث ضعفه البيهقي في الكبرى. وجاء حديث عائشة لا نذر في معصية عند أبي داود وكفارته كفارة يمين، هكذا لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين. الحديث كما ترى أصله في البخاري، من نذر أن يعصي الله فلا يعصه، ليس في كفارته كفارة يمين، هذه الزيادة جاءت عند أبي داود وأحمد وغيرهما لكنها معلولة، الحديث لا يصح. أعله البخاري رحمه الله قال يعني ذكر هذا في العلل الكبير، الترمذي ذكر هذا في علله الكبير في أسئلة للبخاري، وأيضا ضعفه الإمام أحمد كما نقل أبو داود في السنن، قال أفسدوا علينا هذا الحديث، حديث عائشة لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين. فإذا هذه الأحاديث وإن جاءت يعني من طرق مختلفة لكنها لا تتقوى، لأن كلها تعتبر مناكير وشذوذات. يبقى الموقوف على ابن عباس كما مر معنا، ومن نذر نذرا في معصية فكفارته كفارة يمين، هذا موقوف. زيادة الزيادة التي جاءت من طريق حديث عمران عرفنا أنها ضعيفة، وأصل حديث مسلم ليس فيه زيادة، وكذلك الزيادة في حديث عائشة أيضا يعني لا تصح كما ضعفها البخاري وأحمد وغيرهما. تبقى هنا المسائل إخوة المتعلقة بالنذر، أحسن طريقة أن نتكلم عن أقسام النذر وحكم كل قسم، يعني ماذا يلزم في كل قسم. فابن قدامة هنا يعني ذكر سبعة أقسام للنذر، ترتيب جميل، فلو نمشي مع هذه الأقسام، وهي موجودة عندك في الشرح تقريبا لكن بصورة أخرى، ممكن نقول القسم الأول، قال النذر سبعة أقسام. القسم الأول قال نذر اللجاج والغضب، نذر اللجاج والغضب، هذا ممكن ما ذكر عندك. طيب أنا ذكر في مجلد 13، هذا مجلد النذر يعني فيه باب النذر 461 في المغني، نذر اللجاج والغضب، وهذا يعني يقع عند كثير من الناس، قل إن كلمت زيدا فلله علي أن أصوم سنة، أصوم شهر، إن زرت فلان، إن زرت فلانا لله علي أن أتصدق بكذا، ويقصد ماذا؟ يقصد ماذا هو بهذا الكلام؟ أنه ما يزور فلان ولا يكلم فلان، فلذلك يسمى النذر اللجاج والغضب، يعني هو غضبان ويريد أن يمنع نفسه فينذر. يشبه اليمين، فهذا يعني حكمه أنه نقول مخير بين الوفاء وبين كفارة اليمين. قل إما أن توفي وإما أن تكفر عن يمينك، لكن طبعا إذا كان هذا الذي قاله محرم، يعني في قطيعة لفلان أو لأهله، ليس أمرا جائزا، فهنا يتعين عليه أن يكفر، يتعين عليه أن يكفر. أما إذا قال والله إن دخلت السوق الفلاني لله علي كذا، أقول وفي بنذرك، أو يجوز له أن يكفر كفارة يمين.
كل مرة ولا مرة
واحدة؟ لا يكفر كفارة يمين مرة واحدة وخلاص، يكون خرج من، لا لا يكون قد خرج من نذر هذا. وقال يعني إن دخلت السوق الفلاني، هذه مرة واحدة، فإذا هذا على التخير، إما أن يفي بنذر أو يكفر كفارة يمين. تقول هذا مذهب الشافعية والحنابلة، وهو مذهب جمهور الصحابة رضي الله عنهم، هذا ورد عن جمهور الصحابة، نقله ابن قدامة عن عمر وابن عباس وابن عمر وعائشة وحفصة وزينب بنت أبي سلمة. نعم
شيخ، وكان حتى الشافعية حتى وإن كان محرما يقولون عليه كفارة؟
أو ما المقصود هنا التحريم هو ما نذر يعني معصية في ذاتها، يعني أنا ذكرت محرم يعني إن ما يجوز أن يبقى على ما هو عليه، يعني وهذا المقصود يعني، لكن ينظرون يعني إلى أن هذا ليس نذرا بمعنى أنه قربة، وهذا الذي يريدون أنه نذر لجاج وغضب، يعني قالوا هذا ليس بقربة أصلا، فهو مثل اليمين، مثل اليمين، مثل ما ذكرنا في الأيمان، إذا حلف أنه لا يزور فلان وكذا يأتي الذي هو خير وكفر عن يمينه، فهذا النذر حكمه حكم اليمين كما عرفنا، لو عليه كفارة يمين. وهنا يعني يذكرون أثر ليلى بنت العجماء المشهور، لما يعني قالت يعني مالي كله صدقة وعبيدي كلهم أحرار، وهي يعني تقصد نفسها يهودية ونصرانية، إن لم تطلق، يعني تقصد مولاها أبو رافع، إن لم تطلق امرأتك، إيش علاقتك بامرأة فلان مسكين؟ المهم وهو ما يريد يطلق امرأته، فماذا تفعل الآن؟ فاستفتت الصحابة رضي الله عنهم فأفتوها بأن عليها كفارة يمين، أن عليها كفارة يمين، أنا قالت هذا غضبا، ونعم تريد أن تمنع أو تفرق بين فلان وفلانة، فإذا عليها كفارة يمين. وطبعا هنا ننتبه الإخوة أن هذا يعني يكون سلامة الله وبركاته، يكون في المال، يكون إلا في العتق والطلاق، إلا في العتق والطلاق، إلا في العتق والطلاق، وهذا يعني نص عليه البيهقي أن العتق والطلاق يستثنيان من هذا. وأيضا نقل ابن عبد البر الإجماع في التمهيد على أنه لا خلاف بين علماء الأمة أن الطلاق لا كفارة فيه، وهذا للأسف الإخوة مما تساهل فيه الناس اليوم بمسألة خطيرة جدا، مسألة الطلاق المعلق، أن كل ما أراد أن يهدد زوجته قال لها إن خرجت من البيت علي الطلاق، علي الطلاق إن فعلت كذا. وصحيح في قول بعض العلماء وإن كانوا قلة أن المسألة ينظر فيها لنية الزوج، هل هو يقصد الطلاق ولا ما يقصد الطلاق، لكن الذي عليه الأمل أربعة، بل ابن عبد البر ينقل إجماع أن الطلاق لا ليس فيه كفارة، إذا وقع الشرط وقع الطلاق ولا تنفع فيه الكفارة. هذه مسألة خطيرة جدا، ما ينبغي أن يتساهل فيها الأزواج، وهذا محرم. الإنسان يهدد زوجته بالطلاق كلما غضب وكلما أراد أن يمنعها من شيء. نعم. فإذا هذا النذر النوع الأول الذي هو نذر ماذا؟ الغضب واللجاج. وكما قلنا مذهب الشافعي والحنابلة أنه مخير بين الوفاء والكفارة، طبعا خلاف الحنفي والمالكي يقولون يلزمه الوفاء بنذره، يلزمه الوفاء، لكن القول الأول يؤيده كما عرفنا فتاوى الصحابة، تؤيده فتاوى الصحابة رضي الله عنهم. نعم. طيب النوع الثاني ثم ذكر قدام في باب. طيب النوع الثاني نذر الطاعة والتبرر، نذر الطاعة والتبرر، وهذا يلزم الوفاء. الإنسان إذا نذر طاعة سواء كان بشرط إن شفاني الله سأصوم 3 أيام فهنا يلزمه الوفاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطيع، كما في حديث البخاري حديث عائشة، وهذا بإجماع العلماء. وكذلك لو نذر بدون شرط قال لله علي أن أصوم 3 أيام هكذا ابتداء، فأيضا هذا يلزمه الوفاء به، يلزمه الوفاء به، هذا عند جمهور العلماء. الأول بإجماع العلماء، الثاني عند جمهور العلماء. لو نذر طاعة ليست واجبة بأصل الشرع، يعني مثلا قال لله علينا اعتكف يوما في المسجد، فهذا يلزمه الوفاء عند جمهور العلماء، يلزمه الوفاء عند جمهور العلماء، إلا يعني خلافا للحنفية. الحنفية يعني لا يلزمونه بذلك، عندهم النذر فرع على المشروع، فلا يجب به ما لا يجب بأصل الشرع، وهذا أصل أبي حنيفة في النذر رحمه الله. يعني ليس على كيفك توجب على نفسك ما تشاء، لا، توجب على نفسك الأشياء الواجبة في الشرع، أما شيء غير واجب في الشرع ما توجبه على نفسك، يعني الجنس أقصد، يعني مثلا الصيام عبادة يعني فيها صوم واجب، فإذا وجبت على نفسك صيام ممكن، أما تقول مثلا لله علي نعود المريض الفلاني أو لله علي نعتكف، قال هذه عبادات يعني جنسها غير واجب فلا يجب بأصل بالنذر، ما يجب بالنذر طبعا، لكن هذا قول لأبي حنيفة وخالفه جمهور العلماء. والأصل قول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه، وهذه طاعة لله. وصح عن عمر رضي الله عنه كما سيأتي الحديث قال إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، كان في الجاهلية، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك، قال له أوفي بنذرك. طيب إذن هذا النوع الثاني وهو إيش؟ نذر إيش؟ الطاعة التبرر. طيب النوع الثالث مثل ما ذكره ابن قدامة النذر المبهم، وذكر عندك في أثر ابن عباس من نذر نذرا لم يسمه، النذر المبهم، وهذا ذكرنا أشرنا إليه أنه النذر المبهم يعني إذا قال لله علي نذر فقط، لله علي نذر وما حدد شيء معين، فهنا عليه كفارة يمين، فهذا عليه كفارة يمين. في قول أكثر أهل العلم قال ابن قدامة لا أعلم فيه مخالفا إلا الشافعي، قال لا ينعقد، لكن عامة العلماء على أن عليه كفارة يمين، وهو مذهب أيضا جمهور الصحابة ابن مسعود وابن عباس وعائشة وغيرهم من الصحابة، بل بعضهم جعل عليه كفارة مغلظة، يعني عتق رقبة ولا صيام شهرين أو إطعام 60 مسكين، يعني لأن ما عين وما حدد، هكذا قال الله علي نذر. المهم لكن عليه كفارة نذر، كفارة يمين. الحين هو هذا إذا نذر نذر مبهم هكذا، لكن إذا سمى شيئا بدون تحديد سلامة الله فيأتي بأقل شيء يصدق على هذا الأمر. مثلا قال لله علي صيام، ما حدد كم يوم، يجزي أن يصوم إيش؟ يوم واحد. إذا قال لله علي مثلا أن أصلي، ونختلفوا هل يصلي ركعة ولا يصلي ركعتين، أن ركعة بناء على الوتر وركعتين بناء على أنها أقل فريضة، خلاف عند العلماء. نعم. أما إذا قال لا علي نذر هكذا مطلق فما ينفع أن يأتي بشيء، ما عليه إلا كفارة يمين. طيب القسم الرابع نذر المعصية، إنسان والعياذ بالله نذر أن يعصي الله، أن يشرب خمر، أن يكذب، أن يفعل، فهذا الإخوة طبعا مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا وفاء لنذر في معصية، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يعصي الله فلا يعصه، لكن اختلف العلماء هل عليه كفارة يمين أو لا، هل عليه كفارة يمين أو لا. فعند جمهور العلماء أنه ليس عليه كفارة يمين، عليه أن يتوب إلى الله ويترك هذه المعصية وما عليه شيء. وعند الحنابلة، أن عليه كفارة يمين، وهذا أيضا نعم هذا مذهب أحمد وأبو حنيفة، نعم مذهب الحنابلة والحنفية. نعم كما ذكر ابن قدامة. وعند المالكية والشافعية أنه ليس عليه كفارة يمين. وأيضا يعني هذه رواية لأحمد، أيضا قيل سئل أحمد في من نذر ليهدمن دار غيره لبنة لبنة، قال لا كفارة عليه، يعني هذه معصية يهدم دار غيره، لكن قال لا كفارة عليه. هذه المسألة الإخوة الإشكال فيها أنك إذا رأيت الأدلة التي يستدل بها المالكي والشافعية مثلا ترى أنها بالفعل تدل على أنه لا كفارة في نذر المعصية، أن جاءت أحاديث كثيرة يعني قد يستدل بها بهذه المسألة واستدل بها العلماء، والنبي صلى الله عليه وسلم ما يذكر فيها الكفارة. مثل ماذا؟ يعني مثلا البخاري رحمه الله بوب باب النذر فيما لا يملك وفي معصية، ذكر مثلا طبعا حديث عائشة من نذر أن يعصي الله فلا يعصه، ثم ذكر حديث أنس لما رأى رجلا يمشي يعني بين ابنيه وأنه نذر أن يمشي إلى بيت الله، فقال إن الله لغني عن تعذيب هذا بنفسه. وأيضا يذكرون هنا حديث ابن عباس، حديث أبي إسرائيل الرجل الذي نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم، فقال قيامه بدون أن يقعد ولا أن يستظل تصيبه الشمس وما يتكلم، هذا محرم، أن هذا يؤدي إلى إضرار بنفسه، من هذه الجهة قالوا هذا محرم. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له هذا أبو إسرائيل نذر أن كذا 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 قال مروه فليقعد وليستظل وليتكلم وليكمل صومه ليصوم. وما ألزمه بماذا؟ بكفارة يمين. وهذا ذكره البخاري كذلك من مالك في الموطأ، استدل به قال: باب ما لا يجوز من النذور في معصية الله. وذكر هذا الحديث ثم قال من مالك: ولم أسمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره بكفارة، قد أمره أن يتم ما كان لله طاعة وأن يترك ما كان لله معصية. فإذا يعني أنما النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر الكفارة في الحديث، ركزنا، النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر الكفارة في الحديث، وهذا الخلاف الآن. لكن الإشكال أن مثل ما ذكر ابن قدامة أن جمع من الصحابة قالوا كفارة يعني نذر المعصية لا وفاء فيه، وكفارته كفارة يمين. ذكر هذا عن ابن مسعود وعن ابن عباس وعن جابر وعن عمران وعن سمرة، هذا الذي يقوي هذا القول. لكن في المقابل هل هناك خلاف بين الصحابة أو لا؟ المسألة فيها خلاف. تجد مع أن ما ذكر في القول آخر أقوال الصحابة ما أدري، لكن تجد مثلا طبقة أعلى من ابن قدامة لما ينقلون المسألة يذكرون خلاف بين الصحابة، مثل الترمذي رحمه الله لما ذكر يعني الحديث لا نذر في معصية وكفارة وكفارة يمين، قال هذا قول يعني قوم من أهل العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم لا نذر في معصية ولا كفارة في ذلك، وهو قول مالك والشافعي. إذن هذا نقله الترمذي عن بعض الصحابة. ثم أيضا قالت ابن عبد البر في التمهيد: وقد اختلف الصحابة والتابعون وسائر الفقهاء في مسائل هذا الباب. ذكر شيء من هذا من الآثار مثلا الواردة عن الصحابة في عدم ذكر الكفارة، مثلا عن ابن عباس أنه سأله رجل قال: إني نذرت أن أقوم على قيقعان جبل بمكة عريانا إلى الليل، فقال ابن عباس: أراد الشيطان أن يبدي عورتك وأن يضحك عليك الناس، البس ثيابك وصلي عند الحجر ركعتين. ما ألزم بماذا؟ بكفارة. كذلك مثلا في البخاري عن ابن عمر سئل عن رجل نذر أن لا يأتي عليه يوم إلا صام فوافق يوم أضحى أو فطر، فماذا عليه؟ يعني نذر أن يصوم الدهر كله بلا استثناء، فهل الآن يعني عليه كفارة لأنه لن يصوم يوم العيد، عيد الأضحى وعيد الفطر؟ فقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لم يكن يصوم يوم الأضحى والفطر. فما أمره أيضا بكفارة. وكذلك مثلا في هذه المسألة أن هي مسائل متشابكة، مثلا في من نذر أن ينحر ولده، جاء عن ابن عباس: كفري عن يمينك. وجاء مرة عنه أن تذبح كبشا، وجاءت رواية أخرى أن عليه 100 من الإبل، يعني مثل ما فدى الله تعالى أبو النبي صلى الله عليه وسلم 100 من الإبل، ومثل ما فدينه بذبح عظيم قال كبش، ومرة قال كفري عن يمينه. قال البيهقي: اختلاف وفتاوي في ذلك وفي من نذر أن ينحر ابنه يدل على أنه كان يقول استدلالا ونظرا لا أنه عرف فيه توقيفا، يعني ليس هذه الفتوى نعم باجتهاده. وأيضا ذكر البيهقي عن عمران بن حسين أن امرأة نذرت أن تنحر ولدها، ذكر لها حديث لا نذر في معصية الله. قال الشافعي: ولم يأمرها أن تنحرها أو أن ينحر مثلها ولا أن تكفر، ولا أن تكفر. تلاحظ إذن هناك فتاوى متفرقة عن بعض الصحابة يعني في أمور ظاهرها أنها من المعصية وما أوجبوا عليه على يعني أصحابها كفارة يمين. فالله أعلم، مع ما سمعنا من أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فأنه لم يأمر يعني أيضا في بعض الوقائع بكفارة يمين في نذر المعصية، ولهذا الله أعلم قول المالكية والشافعية يعني فيه قوة، أن الذي ينذر نذر معصية عليه أن يتوب إلى الله وليس عليه شيء، ليس عليه شيء. لكن إن أراد أن يكفر من باب الاحتياط فهذا طيب، إن أراد أن يكفر من باب الاحتياط فهذا طيب، لأنه أيضا جاء هذا عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم. طيب، ثم ذكر ابن قدامة، وقلنا الحديث المرفوع كلها ما تصح، ثم ذكر ابن قدامة النوع الخامس وهو المباح، نذر المباح، نذر أن يلبس هذا الثوب، نذر أن يركب هذه الدابة مثلا. فهنا أيضا الجمهور قالوا لا ينعقد هذا النذر، لا ينعقد هذا النذر، النذر قربة، أما هذا شيء مباح، فالجمهور على أنه لا ينعقد، وعند الحنابلة أنه مخير، إما أن يفي بنذره أو عليه ماذا؟ كفارة يمين، عليه كفارة يمين. نعم، وعندهم رواية كالجمهور أنه لا كفارة فيه، لكن المشهور عندهم في المذهب أن المباح يعني ينعقد، نذر المباح ينعقد عليه كفارة يمين، عند الجمهور ليس عليه شيء. المسألة هذه الإخوة أيضا يعني يستدل بها أيضا مثل الحديث التي تقدمت معنا، لأن بعض الأفعال ممكن أن يقال أصلها مباح، الوقوف وعدم الجلوس يعني هذا شيء مباح في الأصل، فأيضا الجمهور يستدلون بمثل هذه الأحاديث، حديث أبي إسرائيل المتقدم النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر فيه كفارة يمين. نعم، وأيضا يستدلون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، لا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله، لا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله، يعني أدرك النبي صلى الله عليه وسلم رجلين وهما مقترنان يمشيان إلى البيت، يعني ربط واحد منهم نفسه بالآخر وهو يمشيان إلى البيت، فأنكر هذا وقال ليس هذا نذرا، وقطع هذا القران، وقال لا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله. فهذا، ويذكرون حديث أبي إسرائيل كذلك أن أصل بعض الأفعال قد يعني يكون مباحا في الأصل، وإنما دخل التحريم على بعض الأفعال لأنه قد يؤدي إلى الضرر. وكذلك يعني يستدل في هذه المسألة بحديث عقبة بن عامر الذي بعد ما ذكر ابن حجر، قال نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله حافية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لتمشي ولتركب، متفق عليه واللفظ لمسلم، لعل هذا يأتي نتكلم عليه لوحده. لكن كذلك من الأحاديث التي تذكر هنا حديث المرأة التي نذرت أن تضرب الدف عند رأس النبي صلى الله عليه وسلم إذا رجع سالما، النبي صلى الله عليه وسلم رجع سالما من غزوة، فأخبرته قالت يا رسول الله أني نذرت إن ردك الله سالما أن أضرب بين يديك بالدف. فقال لها إن كنت نذرت فاضربي، وهذا الأصل أنه مباح للنساء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن كنت نذرت فاضربي، لكن ابن حجر رحمه الله أجاب عن هذا، يعني قال يمكن أن يقال إن إظهار الفرح بعود النبي صلى الله عليه وسلم سالما معنى مقصود يحصل به الثواب، يعني هذا صحيح في الأصل مباح، لكن يعني هي تريد أن تظهر الفرح بذلك بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم، ليس فرحا عاديا، فهذا ليس مباحا وإنما هو من الطاعات، فانقلب هذا النذر إلى نذر طاعة، انقلب إلى نذر طاعة. نعم، وخاصة كما عرفنا يعني في بعض الأحاديث صحيح يعني الاستدلال بها أيضا فيه قوة، كما استدل بها الجمهور حديث أبي إسرائيل مثلا. وكذلك يعني بالنسبة لحديث طيب خلينا الآن المسألة هذه، إذن والله أعلم يعني قول الجمهور أيضا يعني فيه قوة، قول الجمهور أن نذر المباح لا يجب فيه شيء، لا يجب، لو إنسان تركه ليس عليه شيء، والله أعلم. يبقى نذر الواجب، قال السادس نذر الواجب، الفرق بينه وبين الأول أن هذا ينذر يعني الصلاة المكتوبة مثلا، إلا علي أن أصلي صلاة المغرب مثلا، ف يعني ذكر هنا ابن قدامة أن هذا لا ينعقد نذره، لأن هذا أصلا هو واجب عليه، فما ينفع أن يؤكده بالتزام آخر، والله أعلم. وأيضا قال القسم السابع نذر المستحيل كصوم أمس، قال فهذا لا ينعقد ولا يوجب شيئا. إذا نذر قربة ولم يتمكن من فعلها يعني عجز عنها، فهذا واضح عليه ماذا؟ عليه كفارة يمين، كما في أثر ابن عباس ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين. فرق بين المستحيل وبين شيء لا يطيق. مستحيل يقول مثل ما مثل هنا قال كصوم أمس، هذا لا ينعقد، لكن نذر أن يصوم الدهر كله وما يستطيع فهذا عليه كفارة يمين. فإذا هذه أهم الأقسام التي ذكرها يعني ابن قدامة رحمه الله تعالى. بالنسبة لحديث عقبة الذي بعد ذلك قال رضي الله عنه قال نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله حافية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لتمشي ولتركب، متفق عليه واللفظ لمسلم، لتمشي يعني وقت قدرتها، ولتركب يعني وقت عجزها. وللخمسة قال إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئا، مرها فلتختمر ولتركب ولتصم ثلاثة أيام. لكن هذه الزيادة ضعيفة، يعني هذه الرواية عند الخمسة ضعيفة، والحديث أصله المتفق عليه لتمشي ولتركب، أي زيادة على أصل الحديث في الحقيقة ضعيفة لا تثبت. ومن أحسن من بيّن هذا الإمام أبو داود في سننه، سبحان الله، يعني أبو داود وفق في عرض هذا الحديث، سبحان الله، مخطط كامل فقط في سنن أبي داود، تخريج كامل لهذا الحديث بزياداته وبيان أنها معلولة، فهذا مهم جدا. فأبو داود ذكر هذا الحديث أولا من طريق البخاري مسلم، من طريق أبي الخير عن عقبة قال لي تمشي ولتركب، ثم ذكره بزيادة ثلاثة أيام ولتصم ثلاثة أيام، لكن هذا من طريق عبيد الله بن زحر وهو ضعيف، وذكره من طرق أخرى فيها وتهدي هديا، وتهدي هديا، أن تركب وتهدي هديا، لكن أيضا هذه الطرق ضعيفة، يعني زيادة في الطرق، وكثير من الرواة لا يذكر هذه الزيادة. ويبين هذا أبو داود، يقول رواه فلان عن فلان كذا ولم يذكر الهدي. وكذلك نقل البيهقي أن البخاري قال لا يصح فيه الهدي، لا يصح فيه الهدي، يعني هذا ضعفه البخاري. فإذا هذا الحديث الإخوة لا يصح، يعني فيه لا زيادة ثلاثة أيام، صيام ثلاثة أيام، ولا التهدي هديا. وبالنسبة لمن نذر أن يمشي إلى يعني بيت الله، فنعم هذه أيضا مسألة فيها خلاف بين الصحابة. ابن عمر رضي الله عنه يرى أنه ليس عليه شيء، التركب ثم التمشي، التركب والتمشي كما في الحديث. ابن عباس ورد عنه وتنحر بدنه، تنحر بدنه، هذا جاء عن ابن عباس. ولذلك يعني هذه مسألة، يقولون من نذر أن يمشي إلى بيت الله، طبعا هنا لزمه الوفاء، هذا لأن نذر طاعة، فيجب عليه أن يفي بنذره. لكن إذا عجز في بعض الطريق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يمشي وليركب وليس عليه شيء، ليس عليه شيء، لا يلزمه يعني مع العجز كفارة. وهذا قول ابن عمر وقول في مذهب الشافعي، وهذا رجحه ابن عبد البر والبيهقي، خلافا لأقوال الأخرى. مثلا عند المالكية أنه يمشي وعليه الهدي، إذا ما استطاع عليه هدي، وهذا استدلوا بأثر ابن عباس. عند الحنفية عليه الهدي سواء عجز أو لم يعجز، يعني يمشي أو عليه هدي بكل حال، وأقوال مختلفة، لكن هذا أقربها كما هو يعني ظاهر الحديث، وأيضا ثبت عن ابن عمر. نعم. ممكن الله
قال على ابن شيبة،
هذا في الموطأ عن ابن عمر قال خرجت مع جدة لي عليها مشي، حتى إذا كنا بعض الطريق عجزت فأرسلت مولا لها إلى عبد الله رضي الله عنهما يسأله، فخرجت مع نعم فخرجت معه، فسأل ابن عمر فقال مرها فلتركب ثم لتمشي من حيث عجزت فقط، ما أمرها بدم. يعني حتى يعني مالك ذكر عن يحيى بن سعيد الأنصاري قال كان علي مشي، يعني هو نذر هذا، فأصابتني خاصرة فركبت حتى أتيت مكة، فسألت عطاء بن أبي رباح وغيره فقالوا عليك هدي، فلما قدمت المدينة سألت فأمروني أن أمشي من حيث عجزت، فمشيت مرة أخرى وما رأوا يعني عليه شيء. يعني ظهر القول هذا يلزمون بأن يعيد المشي مرة أخرى بدون أن يكون عليه شيء، حتى أثر ابن عمر هكذا قال البيهقي، والذي في كتاب النذور من وجوب المشي فيما قدر عليه وسقوطه فيما عجز عنه أشبه الأقاويل بحديث أبي هريرة وأنس بن مالك وأبي الخير عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أولى به وبالله التوفيق.
الشيخ الله أعلم، يسقط على أساس أن النذر مباح؟
لا لا، هذا نذر قربة، لأن المشي نفسه مباح، لكن هذا مشي إلى بيت الله، مشي إلى بيت الله تحول إلى قربة. نعم. فالله أعلم، يعني يقال أنه يعني بقدر مستطاع يمشي، فإذا عجز في النهاية طبعا إذا ما وفى وما استطاع حتى أن يمشي ولا فعليه كفارة يمين يعني.
مكة يعني ولا مقصود؟
اي نعم.
مسجد
عادي. لا لا المكة يعني يمشي إلى بيت الله. المكة يعني بيت الله الحرام. والله أعلم. نعم. خمس دقائق. طيب نأخذ هذا الحديث، أو كأن في مسألة تركناها وذكرها في الشرح، مسألة لو نذر أن يتصدق بماله أو كذا.
بكل مال لو نذر
أن يتصدق بماله. نعم. طيب، لأن هذه أيضا مسألة يذكرونها. نعم. من نذر أن يتصدق بماله كله، تلاحظ أن هذه فروع عن نذر الطاعة مثلا، وبعضهم يمكن يقول لك الله هذا نذر محرم، يعني كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. فالمهم أن هذه المسألة إذا نذر أن يتصدق بجميع ماله، وفيها طبعا الأقوال، عندك مذهب المالكية والحنابلة أنه يجزئه الثلث، يتصدق بالثلث. يسألون قصة أبي لبابة لما يعني وقع في شيء من المخالفة، ثم قال إن من توبتي يا رسول الله أن أنخلع من مالي، فقال يجزئك الثلث. لكن قصة كما ترون ليست صريحة، يعني أبو لبابة ما نذر هنا أن يتصدق بكل ماله، قال من توبتي لله أن أنخلع من مالي، يعني من تمام توبة لله جل وعلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشده إلى الثلث، مثل ما أرشد سعد بن أبي وقاص ما أراد أن يوصي بكل ماله، تدرج إلى الثلث، قال الثلث والثلث كثير، أذن له بالثلث. وكذلك قصة كعب بن مالك لما تاب الله تعالى عليه، قال يعني إن من توبتي أن أنخلع من مالي، قال أمسك عليك بعض مالك. فإذا هذا الحديث يعني ليس فيه دلالة واضحة والله أعلم. طبعا هذا قول المالكية والحنابلة أن يتصدق بالثلث. وعند الشافعية أنه إذا قصد اللجاج والخصومة أو الغضب، آسف، الغضب واللجاج، فهذا عليه كفارة يمين. هذا عرفناه، يعني إذا قال إن كلمت فلانا لله علي نذر الصدق بكل مالي إن كلمت فلانا، فنقول إذا كان هذا نذر لجاج وغضب يكفي كفارة يمين. لكن إذا أراد به نذر الطاعة، أراد ابتداء قربة لله أن صدق بكل مالي، فهذا عند الشافعية صدق بكل ماله. ونقل الشافعي عن بعضهم لم يسمهم، ذكر البيهقي أنهم بعض العراقيين من أهل العراق، أنهم قالوا طبعا يتصدق بجميع ما يملك، إلا أنه يحبس لنفسه بقدر ما يعني يقتات عليه، ثم بعد ذلك إذا أيسر تصدق بهذا المقدار الذي حبسه. نعم. يعني ضروريات الحياة. نعم. إيه نعم، بس الفلوس اللي في البنك تروح والباقي يمشي شيء اللي. طبعا كذلك قول حنفي يشبه قول شافعية، قال يتصدق بالمال الزكوي كله، المال الذي فيه الزكاة. وهذا القول رجح ابن القيم رحمه الله، يتصدق بجميع ماله طبعا يبقي له. الظاهر ليس هناك معارضة بين قول الشافعية وبين الذين قالوا يحبس له، لأن ما يعقل أنه يتصدق كل شيء ثم يذهب يطلب من الناس. لكن هذا رجح ابن القيم رحمه الله وبعض المالكية، وأن هذا هو الأصل، أن هذا قربة، وهو يعني نذر أن يطيع الله فليطعه. والله أعلم. إلا إذا قصد مثلا غير القربة فواضح أن هذا عليه كفارة يمين، قصد اللجاج والغضب، لكن ما دام قصد القربة فعليه أن يفي بنذره، والله أعلم. طيب، سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.